ومبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. عليكم السلام. أما بعد، فلازلنا في مقدمة مختصر التحرير، هذه مقدمة منطقية في علم المنطق. نحاول إن شاء الله يعني تكون مبسطة ويسيرة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الدلالة مصدر دل، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. الدلالة مثلثة الدال، الدلالة والدلالة والدلالة، ولكن الأفصح الفتح الدلالة، ثم الكسر، وأضعف اللغات الضم. يعني الضم لغة صحيحة ولكنها ضعيفة، وأفصحها الفتح، تقول الدلالة أحسن من الدلالة. وهي مصدر دل، نعم دل يدل دلالة ودلالة. وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. يعني الدلالة، تعريف الدلالة هي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وهناك تعبير أخصر منه ولعله قد يكون أوضح: الدلالة فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. فإذا فهمت شيئا من شيء هذه دلالة، دلك هذا الذي فهمت منه. ففهم أمر من أمر، الأمر الأول هذا الدال، عفوا المدلول، فهم أمر وهو المدلول، من أمر وهو الدال. واضح؟ طيب، هنا المصنف رحمه الله قال: وهي وضعية وعقلية ولفظية. هي في الحقيقة تقسيم المصنف هذا ليس جاريا على تقسيم علماء المنطق، لذلك حصل فيه نوع من الاختلال. لذلك التقسيم الصحيح أن يقال إن الدلالة نوعان لا ثالث لهما، كما قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه آداب البحث والمناظرة. الدلالات نوعان: لفظية أو غير لفظية. فأنت تفهم أمرا من أمر إما عن طريق اللفظ أو عن غير طريق اللفظ، لا ثالث لها، ما في شيء تفهمه من شيء لا عن طريق اللفظ ولا عن غيره، مستحيل. وكل منهما ثلاثة أنواع: الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع، والدلالة غير اللفظية ثلاثة أنواع. وهي الدلالة الوضعية، والدلالة العقلية، والدلالة الطبعية أو الطبيعية، ثلاثة. إيه، في اللفظية وفي غير اللفظية. فتحصل عندنا ستة أنواع من الدلالة لا سابعة لها، كما قال الشيخ الأمين، وهي اللفظية الوضعية، واللفظية العقلية، واللفظية الطبعية، وغير اللفظية الوضعية، وغير اللفظية العقلية، وغير اللفظية الطبعية. واضح؟ طيب، الدلالة أو الدلالة اللفظية الوضعية هي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى الذي هو له بالوضع. فأنت تقول ماء، فأنت فهمت من الماء هذا المعروف في عقلك وفي ذهنك، الماء المعروف، استدللت أو فهمت من هذا اللفظ هذا الماء. والوضعية من وضع هذا الاسم لهذا المسمى؟ قد يكون الوضع باللغة أو بالشرع أو بالعرف، هذه الدلالة الوضعية، يعني من وضع هذا المعنى لهذا المسمى وهذا الاسم لهذا المسمى، إما اللغة مثل الماء لهذا السائل المعروف، أو العرف مثل الدابة لذوات الأربع، أو الشرع مثل الصيام للإمساك المخصوص الشرعي. فدلالة الصيام على معناه الشرعي دلالة لفظية وضعية بوضع الشرع، ودلالة الاسم الماء على الماء المعروف دلالة لفظية وضعية باللغة، ودلالة الدابة على ذات الأربع دلالة لفظية وضعية بوضع العرف. واضح؟ طيب، الدلالة اللفظية العقلية مثل إيش؟ مثل دلالة الصوت على حياة صاحبه، أنت استدللت على حياة هذا المتكلم أنه حي بإيش؟ بصوته بلفظه، هذه دلالة لفظية عقلية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الدلالة اللفظية الطبيعية كدلالة التأوه على المرض أو الأنين أو أح على وجع الصدر، هذه دلالة لفظية وهذه دلالة لفظية وهذه دلالة لفظية، لكن هذه الدلالة الأولى دلالة لفظية وضعية، يعني الشرع وضعها أو اللغة وضعتها أو العرف وضعها شيء يدل على شيء. واضح؟ أما الدلالة اللفظية العقلية هي ما وضعها أحد، وإنما عقلك يقول أن الذي تكلم حي. واضح؟ الدلالة الطبيعية العقل لم يقل لك أن الذي تأوه مريض، من الذي قال لك؟ طبيعة الإنسان. عليكم السلام. هذه الدلالات اللفظية. نأتي الآن إلى الدلالات غير اللفظية، وهي كما قلنا ثلاثة أنواع: دلالة وضعية، لا مو غير عقلية، وضعية وعقلية طبيعية، هي غير لفظية لكنها غير لفظية وضعية، غير لفظية عقلية، غير لفظية طبيعية. غير اللفظية الوضعية هي الدوال الأربع المعروفة أو التي تسمى المفهمات الأربع، وهي الإشارة والنصب والعقد والخط، معروفة عند أهل اللغة باسم الدوال الأربع: الإشارة والخط والعقد والنصب. فالإشارة كإشارة أي إشارة مفهمة، كإشارة إلى جهة معينة تفهم، أو مثلا كإشارة يدك إلى فمك هي مفهمة لأنك تريد الأكل، أو إشارتك بفمك هكذا كأنك تريد تدل على الصمت أن أسكت، أي إشارة من الإشارات التي تدل على معنى، كما أشار أبو لبابة لبني قينقاع لما أشار لهم هكذا القتل وعد هذا خيانة لله ورسوله، هذه إشارة هي دلالة غير لفظية وضعية، هذه الإشارة. وعندنا النصب، والنصب هي علامات التي تفصل الأملاك، أرض فلان عن أرض فلان أو بيت فلان عن بيت فلان، هذه تسمى نصب، أو علامات الطريق مثل الرجوم عند البادية، الرجوم أو العلامات المعينة التي نصبت لتدل على شيء مثل اللافتات هذه واللافتات ونحوها. الثالثة، الدالة الثالثة هي الخط، الكتابة، سواء كانت كتابة كلمات أو علامات، خط معين يكتب لنا الإنسان يدل على قال كذا وقال كذا، خطه يدل على معنى لكن هذا غير لفظي. والدلالة الرابعة هي العقد. ما هو العقد؟ لا لا، العقد هذا كان يتعامل به العرب قديما، هي الإشارة إلى أرقام بحركات الأصابع، بعقد الأصابع. فكانوا يقولون، والورد في بعض الأحاديث، فأشار لما جلس للتشهد قال فأشار 53. هذه الإشارة قديما العرب ليسوا كتبة، كانوا أمة أمية، فكان عندهم بعض الأرقام ثبتوها على بعض الإشارات. فعقد الإبهام الوسطى مع الإبهام والتحليق بالسبابة أو السباحة تعطي رقم 53، وهناك إشارة أخرى تعطي رقم 90، وهناك إشارة أخرى تعطي رقم 10، وهناك إشارة أخرى تعطي. هذا يسمى العقد، يعني عقد الأصابع لتدل على علامات، وتستطيع أن تتطلبها في كتب اللغة وكتب الأدب موجودة. لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ممكن، ثم عقد أصبعه في الأخير، لكن ليس هذا المهول، هو عقد اصطلاحي، إشارة معينة تشير إلى هكذا أو هكذا أو هكذا تدل على أرقام معينة. أما هذه ممكن يعني أقرب للإشارة منها إلى العقد. هذه الدلالة غير اللفظية الوضعية، ماشي؟ طيب النوع الثاني الدلالة غير اللفظية العقلية، مثل إيش؟ ماشي صح، أن الكل أكبر من الجزء، وكدلالة الموجودات على موجدها، مدام شيء موجود إذن لابد له من موجد، هذه دلالة عقلية ولكنها غير لفظية، يعني ما نطقت الموجودات هذه بلسانها وإنما نطقت بلسان حاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذه تدل، هذه دلالة غير لفظية ولكنها إيش؟ عقلية. النوع الثالث من الدلالات غير اللفظية هي الدلالة الطبيعية، مثل إيش؟ مثل احمرار الوجنتين عند الخجل، واصفرارهن عند الوجل، يعني الخوف، واضح؟ هذه دلالة غير لفظية طبيعية. ومنه قول الشاعر تفاح، واحد رأى، شاعر ظريف رأى تفاحة جزء منها لونه أحمر وجزء الآخر لونه أصفر، زين، فامتدحها أو ذمها لا أدري ببيته، فقال تفاحة قد حكت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا. تفاحة قد حكت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واحمر ذا فرقا. شلون شبه المشهد؟ فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا، وتفاحة حكت قد حكت لونين خلتهما، خدي محب ومحبوب قد اعتنقا، تعانقا فريا واش، شافهم واحد ملقوف، زين، فريا واش فراعهما، فاحمر ذا اللي هو خد البنت خجلا، واحمر ذا واصفر ذا فرقا، خاف يطقونه ولا يسوون فيه شيء. فهذه من الدلالات غير اللفظية الطبيعية. طيب الآن نرجع لكلام المصنف. كلام المصنف اقتضى هذا كله بقوله وهي وضعية وعقلية ولفظية. هو الأصل أن تقسم الوضعية والعقلية واللفظية إلى الدلالتين اللفظية وغير اللفظية، فيكون المجموع ستة، واضح؟ وقد عرفنا مثال لكل واحدة من هذه الثلاث بدلالتيها اللفظية وغير اللفظية. ثم قال واللفظية طبعية وعقلية ووضعية، فكأنه جعلها إيش؟ قسيمة أو رابعة، وهي في الأصل كما ذكرت لكم اللفظية ثلاثة أنواع وغير اللفظية ثلاثة أنواع، فالمجموع ستة. قال واللفظية طبيعية أو طبعية وعقلية ووضعية، وهو جعل اللفظية قسيمة للوضعية والعقلية، وفي الحقيقة ليست قسيمة وإنما التقسيم كما ذكر. قال ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. مراد المناطق من التقسيم هذا كله دلالة واحدة فقط، وهي الدلالة اللفظية الوضعية، هذا مقصود، هذا اللي بيوصلون له، مو شغلهم الدلالة اللفظية العقلية ولا الدلالة اللفظية الطبيعية، لا كصوت المتكلم الذي يدل على حياته ولا أنين المريض الذي يدل على مرضه. هم يبون كلام الوضعي اللي هو عرفه هنا، قال وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، هذا تعريف للدلالة اللفظية الوضعية. وهي ثلاثة أنواع. الآن نأخذ من الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. قال وهي على مسماه مطابقة، وجزئه تضمن، ولازمه الخارج الالتزام. شوف اقتضب التعاريف كلها في سطر واحد مختصر. فعندنا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه، دلالة اللفظ على تمام مسماه أو على تمام ما وضع له. وهذه تسمى دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه. النوع الثاني دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء معنى، دلالة اللفظ على جزء معناه أو على جزء مسماه، كل واحد، أو على جزء ما وضع له، كل واحد، مسماه ومعناه وما وضع له نفس المعنى. كدلالة الإنسان على الحياة فقط. الآن دلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة مطابقة، لكن دلالة كلمة إنسان على الحياة ليست مطابقة وإنما التضمن، واضح؟ مثال آخر ممكن نضربه يبسط الأمر، كمثلا دلالة المطابقة وكلمة كدلالة كلمة البيت على كامل البيت المسكون هذا، فتقول مثلا فلان عنده بيت يسكن فيه، البيت اللي يسكن هذا بكامله كلمة البيت تدل عليه دلالة مطابقة، ودلالة البيت على الباب دلالة تضمن، فتقول مثلا فلان يملك بابا، تقول ايش دراك انه يملك باب؟ قل هو لانه قال لي انه يملك بيتا فاستدللت من قوله أنه يملك بيتا على أنه يملك بابا، لأن البيت يتضمن الباب، فاستدللت هنا دلالة تضمن لا دلالة مطابقة. لكن لو قال لي أنا أملك بابا، فاستدلالي من كلامه على ملكيته للباب دلالة إيش؟ مطابقة. لكن لما قال لي أنا أملك بيتا، فاستدللت من كلامه دلالة تضمن عدة دلالات، أنه يملك بابا ويملك شباكا ويملك سلما ويملك أثاثا، فدلالة البيت على كل هذه الأشياء دلالة إيش؟ تضمن. فدلالة الشيء على جزء معنى. طيب، أما دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى ولكنه لازم له. واضح؟ دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه ولكنه لازم له. مثل إيش؟ مثل دلالة كلمة أربعة على الزوجية، أن أربعة هذه زوج، فهذه دلالتها إيش؟ دلالة التزام. كذلك مثل لما تقول على مثال البيت مثلا اللي قبل قليل، السكنة تستدل على أن لما على كلمة احنا قلنا فلان قال عندي بيت، كلمة عندي بيت تدل على البيت بكامله دلالة مطابقة، وتدل على أن عنده بابا دلالة إيش؟ تضمن، وتدل على أنه يسكن هذا البيت دلالة التزام، لأن السكنة معنى منفصل عن البيت، صح؟ ليس في لما تريد أن تعرف البيت لا يذكر في تعريف البيت السكنة، تقول البيت هو الذي له شبابيك وله أبواب وله أثاث وله حجر وله جدران وله وله وله، تعدد الأشياء التي في البيت، ما تعدد وفيه سكن، معنى السكن معنى خارجي ولكنه ملازم للبيت، لازم له. واضح؟ طبعا هني عاد يقسمون اللزوم ثلاثة أنواع، في هناك لزوم ذهني وهناك لزوم خارجي، وهناك لزوم ذهني وخارجي معا. هنا قصره على اللزوم الخارجي فقط، قال ولازم ولازمه الخارج التزام، يعني دلالة اللفظ على لازمه الخارج التزام. طبعا هنا قوله الخارج يحتمل أمرين، والحقيقة يحتمل أنه الخارج عن معناه يعني، وهذا صحيح، ويحتمل أنه الخارج أي المعنى غير الذهني. ما الفرق بين أن يكون اللزوم ذهنيا فقط، أو أن يكون ذهنيا وخارجيا فقط، أو أن يكون ذهنيا وخارجيا معا؟ اللزوم الذهني الخارجي معا كلزوم الزوجية للأربع، هذا لزوم ذهني، إذا أردت ما تفكر بزوج، والزوج هو اللي ينقسم على إلى عدد صحيح، إلى عددين متساويين صحيحين، هذا الزوج كل عدد ينقسم إلى عددين زوجين صحيحين، عددين متساويين، هذا صحيح، مثل الأربعة، مثل الاثنين والأربعة والستة والثمانية إلى آخره. هذه الأعداد تدل على الزوجية دلالة لزوم في الذهن ولا في الخارج؟ في الاثنين، لا في الاثنين، في الذهن وفي الخارج. حين هذا مو زوج، هذا مو عددين، إذن دل على الزوجية في الخارج وفي الذهن. واضح؟ فالزوج دلالة عدد الاثنين وعدد أربعة وعدد ستة على الزوجية دلالة لزوم ذهني وخارجي معا. طيب، دلالة الدلالة اللزوم الذهني فقط دون الخارجي، مثل إيش؟ مثل كلمة العمى، عافانا الله وإياكم جميعا، بمعنى سلب البصر، ماشي؟ لا نستطيع أن نفهم العمى دون أن نفهم البصر، صح؟ إذا واحد ما يعرف شو يعني بصر ما راح يفهم شو يعني عمى. فيلزم من فهمنا العمى فهمنا البصر، فإذا فهمنا البصر نضيف له كلمة سلب فيكون العمى سلب البصر، ولكن هذا كله في الذهن. أما في الخارج لا يجتمع العمى مع البصر أبدا، وهذا معنى قولهم أن دلالة العمى على البصر دلالة لزومية لكن ذهنية فقط وليست خارجية. مرة أخرى، لما نقول دلالة العمى على البصر دلالة لزوم، بمعنى لا نستطيع أن نفهم العمى دون أن نفهم البصر، لأن العمى يعني سلب البصر. فالعمى يدل على البصر دلالة لزوم، ولكن لزوم ذهني فقط، أما في الخارج ما يجتمعان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفهم العمى دون أن نفهم البصر، ثم نضيف له كلمة سلب، تقول العمى سلب البصر. فدلالة العمى على البصر دلالة لزوم في الذهن فقط. طيب، دلالة اللزوم الخارجي فقط دون الذهن، مثل دلالة إيش؟ مثل دلالة لزوم الغراب والسواد. الآن الغراب لا بد أن يكون أسود، في أحد منكم رأى غرابا غير أسود؟ ما في، كله أسود. فإذا رأيت إذا تخيلت أو تصورت الغراب يلزم منه السواد، اللون الأسود دائما تتخيل هذا، ولكن هذا في الذهن ولا في الخارج؟ ليش مو في الذهن؟ قالوا لأن لو أن رجلا لم يرى غرابا قط ثم قيل له كلمة غراب، هل ينقطع في ذهن السواد؟ أبدا، لأن هذا ليس شيئا عقليا وإنما هذا شيء مشاهد وهو موجود في الخارج فقط. واضح؟ طيب، هذه يعني أنواع اللزوم، وهذا طبعا كله يتكلمون عنه، لعلكم تراجعون كتاب أداب البحث والمناظرة للشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. طيب، الآن نأتي إلى كلام المصنف، يقول وهي على مسمى، يعني دلالة اللفظ على مسماه مطابقة، وجزئه يعني وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الخارج التزام. وهي عليه يعني على لازم مسماه الخارج عنه، يعني دلالة اللزوم اختلف فيها، هل دلالة اللزوم عقلية أم لفظية؟ تفهم من اللفظ ولا تفهم من العقل؟ على خلاف طويل. هنا قال وهي عليه عقلية، يعني عند اختار المرداوي وبعض الأصحاب أن دلالة المطابقة والتضمن لفظية ودلالة اللزوم عقلية، واختار آخرون منهم السبكي في جمع الجوامع أن اللفظية فقط هي المطابقة والتضمن والالتزام دلالة عقلية. واضح؟ هذا طبعا خلاف، يعني ما أقدر أقول لفظي لكنه لا يفيد كثيرا، هي كلها تدل، لكن هم اختلفوا هل الدلالة هذه بمقتضى اللغة ولا بالعقل، على خلاف. وهنا قال وهي عليه أي اللازم عقلية. ثم قال والمطابقة أعم، دلالة المطابقة أعم من دلالة إيش؟ اللزوم والتضمن. لماذا؟ ليش أعم؟
شمال التضمن.
تمام.
الالتزام. ما تشمل مباشرة.
مطابقة عقلية.
ليش المطابقة أعم من اللزوم؟
لا تتصور اللزوم ولا تتصور التضمن ولا تتصور المطابقة.
أحسنت. ولكن يتصور المطابقة بدون لزوم ولا تضمن، هذا معنى أعم، أنه لا يتصور دلالة التضمن بدون دلالة مطابقة، كما لا يتصور دلالة التزام بدون دلالة مطابقة، ولكن يتصور دلالة مطابقة دون دلالة التضمن، وهو على الشيء الذي لا ينقسم الذي ليس له أجزاء، هذا دلالة مطابقة، لكن ما في دلالة تضمن لأن ليس له جزء، واضح؟ لا ينقسم، مثل عجب الذنب، عجب الذنب ينقسم؟ ما ينقسم، دلالته على عجب الذنب دلالة مطابقة لكن ما فيها دلالة تضمن. لكن لا يتصور دلالة تضمن ما في دلالة إيش؟ مطابقة. لذلك هنا قال والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، يعني توجد دلالة مطابقة ومعها تضمن دون دلالة التزام، ويوجد مطابقة معها دلالة التزام وليس معها دلالة تضمن. ثم قال والتضمن أخص، التضمن أخص من الدلالتين، لماذا؟ يعني لو نقسمها الآن هذه الدلالات الثلاث باعتبار الخصوص والعموم، أعمها المطابقة ثم اللزوم ثم التضمن، يعني أقلها وأخصها دلالة التضمن، لماذا؟
لأنها خاصة في المطابقة، أما بدأت تكون في خارج المطابقة وفي
كيف يعني؟ ما فهم يعني
التضمن لا يكون متضمن إلا في المطابقة.
طيب
أما اللزوم يأتي في خارج المطابقة والتضمن، خارج الأمر خارج.
نعم.
لأن
يحتاج
مطابقة ويحتاج
التضمن،
لكن إذا بدون مطابقة
التضمن
ليس هناك لزوم.
لا، فأنت من كلامك معناته اللزوم أخص.
اللزوم أخص.
لا. إحنا قاعد نقول التضمن أخص. ليش التضمن أخص؟
تحتاج المطابقة وتحتاج اللزوم.
التضمن؟ تحتاج المطابقة ولا تحتاج اللزوم؟
وتحتاج
اللزوم. نعم. والبقية؟ واللزوم أيضا لا تتوقف عليه.
تضمن شيخ دلالتها جزئي،
تمام،
المطابقة كلية، كذلك
والالتزام
كلية.
أيوة هو ذا التضمن، دلالتها جزئية، ما في دلالة للتضمن بسيطة، يعني ما في تضمن إلا مع الشيء المركب من أجزاء، واضح؟ أما دلالة المطابقة تأتي بالمركبات وتأتي بالأشياء البسيطة، ودلالة الالتزام كذلك تأتي في المركبات وتأتي في البسيطة، أما التضمن ما تأتي إلا في المركبات، واضح؟ فتكون هي أخص، يعني أقل
مركبات فقط.
إيه تقل إيه، يعني دلالة المطابقة يجوز أن يكون المدلول مركبا أو بسيطا، وكذلك دلالة اللزوم يجوز أن يكون اللازم مركبا أو بسيطا، أما دلالة التضمن لا يجوز أن يكون المركب بسيطا، لأن لو كان بسيطا لا يتجزأ، شلون راح نقول هذا دلالة عليه تضمن وهذا تضمن؟ دلالة التضمن لا تأتي إلا في المركبات، مثل ما نقول بيت مركب من أشياء، مركب من حجرة وصالة ومطبخ وشباك وكلها مركبات هذه، لذلك دلالة التضمن عليها لأنها مركبة، لكن لما أتي لشيء لا يتجزأ لا ينقسم، شيء بسيط ليس له أجزاء، ما لا تدخله دلالة التضمن، لكن ممكن تدخله دلالة اللزوم، وطبيعة الحال ستدخله دلالة المطابقة. ثم قال والدلالة باللفظ، الآن تقسيم آخر للدلالة باللفظ، استعماله في الحقيقة والمجاز، يعني معروف طبعا تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أو فيما اصطلحت أو فيما اصطلح عليه، والمجاز دلالة اللفظ أو استعمال اللفظ عفوا في ما لم يوضع له. ماشي. ثم قال والملازمة عقلية وشرعية وعادية. الآن اللزوم اللي قلناه قبل شوي قسمناه باعتبار وجوده ثلاث أقسام، باعتبار وجوده اللزوم عقلي عفوا اللزوم في الخارج فقط، وفي اللزوم في الذهن فقط، ولزوم في الخارج والذهن معا. الآن تقسيم ثاني للزوم باعتبار مصدره موجوده، يعني ما الذي جعل هذا لازم، هذا باختصار، يعني احنا لما نقول هذا يلزم منه هذا، من اللي قال يلزم منه هذا؟ ثلاث انواع: لزوم عقلي، والثاني لزوم شرعي، والثالث لزوم عادي. اللزوم العقلي كالزوجية في الأعداد، هذا لزوم عقلي، عددين رقم اثنين يلزم منه الزوجية بالعقل، والأربع يلزم منه الزوجية بالعقل. طيب اللزوم الشرعي كلزوم الإثم أو مسمى التحريم على ما ارتكب محرما. تقول مثلا فلان لم يصلي، أو مثلا فلان خليها في شيء وجودي مثل فلان شرب الخمر عامدا متعمدا، دل ذلك باللزوم على أنه عاصي، صح؟ هذا اللزوم لزوم إيش؟ عقلي؟ لا، لزوم شرعي. لو واحد مثلا قال لك أنت قلت فلان عاصي، تقول إيش دراك أنه عاصي؟ تقول لأنني رأيته يشرب الخمر فاستدللت على عصيانه بشربه الخمر دلالة لزوم. طيب من قال لك من أين أتيت بهذا اللزوم؟ نقول من الشرع. واضح؟ هذا معنى قوله والملازمة عقلية وشرعية وعادية، يعني شيء معتاد كلزوم السرير الارتفاع. عادة السرير ما يكون يعني ملتصقا بالأرض، من أين أتينا بهذا اللزوم؟ من العادة. أو مثلا كأن يعني الأمور المعتادة أن مثلا صحة أو طاقة صغير السن أكثر من طاقة كبير السن، من أين أتينا بهذا؟ من هذا اللزوم، من العادة، من العادة الذي يكبر في السن تقل قواه وتقل طاقته، أما الذي يكون شابا فيكون طاقة أكثر من. إذن تقسيم اللزوم باعتبار مصدره من أين أتينا بهذا اللزوم انقسم إلى عقلي وشرعي وعادي. ثم قال
عقلية رقم اثنين عدد زوجي،
إيه؟ هذا دلال عقلي. والشرعية كلزوم التحريم عاصي، والعادية كلزوم الارتفاع للسرير، مدام قلت سرير معناته مرتفع، من أين أتيت بهذا اللزوم؟ من العادة.
في الفرض العقلية مع القسم الثالث الخارج الذهني القسم الأول
اللي هذا اعتبار اللزوم باعتبار وجوده، باعتبار الوجود كل نوع من الثلاثة قد يكون عقلي وشرعي وعادي، يعني هذه قسمة باعتبار وهذه قسمة باعتبار آخر.
بس أقصد يعني قسم الثالث اللي هو الذهني الخارج
ايه
نفس الشيء الزوجية
ايه
اللزوم العقلي
ايه نعم الزوجية تصلح مثالا للقسمين. فدلالة الزوجية على الرقم اثنين او على عدد اثنين او عدد اربعة هي دلالة عقلية، هذا باعتبار مصدرها، ودلالة ذهنية وخارجية معا باعتبار وجودها، تصلح مثالا للدلالة. ثم قال وتكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية. أيضا هذه اللزوم وقد تكون، أي أنا عندي في الحاشية تحت وقد تكون، كذلك عندي في طبعة يعني محطوط تحت في المطبوع من المتن وقد تكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية. أيضا هذا تقسيمات اللزوم، هذا التقسيم الثالث، الاعتبار الثالث صح التعبير، ينقسم اللزوم إلى قطعي وضعيف، يعني هذا اللزوم قطعي ما حد يجادل فيه، وقد يكون اللزوم ضعيف.
اعتبار الصحة والعدم، تقسيم ثالث اعتبار الصحة والعدم،
مو الصحة والعدم، اعتبار القوة. خلينا نقول يكون قد يكون اللزوم هذا قوي ما يرد، قد يكون اللزوم ضعيف يمكن أن يرد. التقسيم الرابع اللزوم، قد يكون اللزوم كلي أو جزئي. اللزوم الكلي نرد من مثال الزوجية، هذا الزوجية لازم للعدد الزوجي في كل صوره، ما في عدد زوجي ما يدل على الزوجية، فدلالة العدد الزوجي على الزوجية دلالة كلية، يعني تنطبق على كل عدد زوجي. الدلالة الجزئية، دلالة اللزومية الجزئية، هي كدلالة المؤثر على كملازمة المؤثر للأثر، يعني لو عندنا مثلا رجل معه لون مثلا على سبيل المثال يصبغ في الأشياء، هذا الصبغ يلزم منه وجود الأثر، ليس كذلك؟ يلزم من هذه الحركة، يلزم من صبغ الجدار وجود الأثر، صح؟ لكن هذا الوجود يختلف من مكان إلى آخر، فوجود مو فقط الصبغ، كل تأثير على المكان يختلف، فقد هنا يصبغ يكون الصبغ قوي، وهناك يكون ضعيف، وهناك يكون وسط. الدلالة هنا ليست كلية، يعني منطبقة هنا على كل أفرادها، ولكن قد تختلف وتضعف من مكان إلى آخر. فمثال الدلالة اللزومية الجزئية كلزوم الأثر للمؤثر، قد يختلف من مكان إلى آخر. نعم. صحيح، هو ذا، هذا مثال آخر، طبعة القدم مثلا تطبع الأثر، طبعة الأثر تختلف على التراب، عنها من الطين مثلا، عنها من الرمل، عنها من الحجارة، عنها من الرخام، فكل مؤثر يلزم منه أثر، صح؟ ولكن هذا الأثر جزئي وليس كلي، بمعنى ليس على مستوى واحد في كل صوره وأشكاله، هذا اللي يريد أن يقوله هنا، يعني واضح؟ طيب، أنا صراحة ودي أقف هنا، لأن الفصل اللي جاي هذا يبي له كلام طويل، يبي له تقسيمات، وهذا لب المنطق اللي هو اللي راح ندخل في المشكك والمتواطئ والمتباين والمترادف وكل هالمعاني هذه، لا أرى أن الوقت يسع لها، لذلك ما ودنا نقطعها، نخليها إن شاء الله في الدرس القادم. وإن شاء الله تعالى الدرس القادم شبه ننهي يعني المنطق تقريبا، يعني بإذن الله تعالى. فنقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في أحد عنده سؤال؟
رب هذه الدلالات المنطقية في أسماء الله عز وجل،
أي نعم
لازم،
نعم لا بأس به، فأسماء الله عز وجل الحسنى تدل، لأن الأسماء، إحنا الله عز وجل أسماءه الحسنى ليست كأسمائنا، نحن أسماؤنا قد تدل على معاني وقد لا تدل على معاني، الأصل أنه ما تدل على معنى، علم لا يدل على معنى، لكن الله عز وجل أسماؤه تدل على معاني، ودلالتها على المعاني يعني على الصفات قد تكون دلالة مطابقة قد تكون دلالة تضمن، قد تكون دلالة التزام. مثال لما تقول مثلا الله سبحانه وتعالى قدير، الله عز وجل قدير، فدلالة اسم القدير على صفة القدرة دلالة إيش؟
مطابقة.
ودلالة اسم القدير على القوة دلالة تضمن، لأن القدرة تتضمن القوة والحكمة، ما في قدرة بدون قوة. فنقول دلالة اسم القدير على صفة القوة لله سبحانه وتعالى دلالة إيش؟
تضمن.
ودلالة القدير على الحياة دلالة التزام، يعني ما في قدير إلا وهو حي، فيلزم من اتصافه سبحانه بالقدرة الحياة. طبعا الحياة لها دلالة مطابقة أخرى، والقوة لها دلالة مطابقة أخرى، ولكن لا يمنع ذلك من أن تستدل لها أيضا بأسمائه الأخرى سبحانه وتعالى.
نعم.
اللي هي إيش؟ ممكن يكون تضمن، ممكن يكون الحياة تضمن والحكمة مثلا التزام، عادي تختلف الأنظار. طيب نعم.
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ،
إيه هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر ما ودنا ندش فيه لأن ما تطرق للمصنف. فهو قال الدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز، وهذه الخمسة أوجه مذكورة في شرح المختصر كوكب المنير موجودة، إحنا ما ودنا ندش فيها. طيب إذا إن شاء الله في الدرس القادم راح نأخذ الفصل اللي بعده، وهو فصل منطقي بحث في علم المنطق، ونخلص إن شاء الله بعدين راح نسلك بإذن الله تبارك سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.